السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا. إذا كنت تسير في برنامج علمي أو في مشروع دعوي مفيد، سواء كنت صاحب البرنامج أو المشروع أو كنت من الطلاب أو من العاملين، ثم صارت هناك موجة انتقاد، سواء كانت موجة أو حملة أو حتى نقد جزئي يعني فردي على السياق أو البرنامج أو المشروع أو المركز الذي أنت فيه، فكيف تتعامل مع هذا النقد، خاصة إذا كان هذا النقد مقدما بصيغة، يعني خلينا نقول بصيغة شرعية، بصيغة التحذير من الخطأ العقدي أو من الإشكال المنهجي أو ما إلى ذلك. ويعني هذا المقطع أرجو أن يكون فيه معالم منهجية، لأنه أنا أثرت حقيقة أن أجيب أو أن أسجل مقطعا يعني يكون عاما ومفيدا للانتقادات السابقة والانتقادات الموجودة الآن والانتقادات المستقبلية أيضا، لعله يكون مفيدا للطلاب، للعاملين، لأصحاب البرامج الأخرى والمشاريع، بحيث أن الإنسان يعني يضع المعالم المنهجية للتعامل مع هكذا إشكالات ولا ينحصر في الرد على إشكال واحد أو إشكال معين. فطبيعة الإشكالات أنها متجددة، والانتقادات خاصة لمن يكون لديه يعني خلينا نقول زخم كبير من البرامج والمشاريع، بطبيعة الحال ستكون هناك انتقادات كثيرة فيها الصواب وفيها الخطأ، فالإنسان لا ينحصر في واحدة منها وإنما يقدم لمحة عامة، وهذه الطريقة المنهجية هي الأنفع والأفضل والأكثر ثباتا ونفعا بإذن الله تعالى. أنا عندي مجموعة معالم وقواعد منهجية في التعامل مع النقد، أرجو أن يعني تكون محل اهتمام وعناية، وسأضرب بعض الأمثلة ربما ببعض الانتقادات الحاصلة الآن أو التي حصلت قبل ذلك. القاعدة الأولى هي أهمية التفريق بين المنتقدين من ناحية أصنافهم ومنطلقاتهم ومحركاتهم، فلا ينبغي على صاحب المشروع أو البرنامج أو على العامل فيه أو الطالب أن يتعامل مع كل الانتقادات بنفس المستوى ولا مع كل المنتقدين بنفس الدرجة، لأنك إذا كنت تتعامل بنفس المستوى أو بنفس الدرجة ستقع في أحد فخين مشكلين جدا، وهما الفخان أو هما اللذان سيذكران في القاعدة التالية. القاعدة التالية هي يعني سأذكر القاعدة وأذكر الفخين ثم أرجع إلى القاعدة الأولى في الأصناف وأذكر أهم الأصناف. القاعدة الثانية هي الحذر من الوقوع في الفخين التاليين: فخ الكبر وبطر الحق ورده، وفخ السذاجة والسطحية والتعامل بطيبة غير صحيحة في التعامل مع بعض الانتقادات التي يراد منها الإسقاط والتعصب. فنرجع للقاعدة الأولى، أن ما تتعامل مع الجميع بدرجة واحدة، حاول أن تفرق هذا النقد، ما محركه، ما دافعه، ما القرائن المحيطة به، هل هو نقد يظهر فيه الشفقة والنصيحة، يظهر فيه الغيرة لله ولرسوله، هل هو يتواءم مع مستوى الخطأ أو مستوى الأمر المنتقد، وهذا سيأتينا في شروط النقد بعد ذلك في العدل، هل هناك تواءم، نسبة وتناسب بين حجم الخطأ وبين طبيعة الإنكار إلى آخره. هناك قرائن متعددة تبين لك أصناف الناقدين. هناك صنف من الناقدين هو الصنف الناصح، الناصح هو ناصح، يعني واضح أنه ناصح. هذا الناصح له علامات وقرائن، يأتيك على الخاص مثلا يقول لك: يا أخي والله أنا يعني مثلا مستفيد من بعض البرامج أو شيء، أو حتى بدون ما مستفيد أو شيء، والله أنا لاحظت أنه في برنامجكم في مثلا قررتم كتاب كذا أو في قضية كذا، وأنا حقيقة عندي يعني ملاحظة كذا، لعلكم ما انتبهتم للقضية أو مثل هذا السياق. هنا واضح أن الرجل ناصح، واضح أن الرجل ناصح، ولكن هؤلاء النصح أيضا على قسمين: هناك ناصح مصيب وهناك ناصح مخطئ. فليس كل ناصح مصيبا، ليس كل ناصح مصيبا، لكن هذا الناصح يتعامل معه بطريقة تختلف عن تعاملك مع الأصناف الأخرى، وهذا الناصح حتى لو كان مخطئا يجب أن يكون التعامل معه بهدوء وبقبول، فإن كان أصاب في النصح فهذا قدم لك معروفا كبيرا، وإن لم يصب في النصح فترده بإحسان. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني هو صنف ممكن أسميه المنتقد الكسلان. المنتقد الكسلان هذا فاتح تويتر وماشي يعني إيش فيه في الصفحة اللي تطلع عنده في الحسابات، والله في نقد معين، هذا ما هو مستعد يفتش وراء النقد هل هو صحيح هل هو خاطئ. هذا اللي هو أنه أوه والله يعني الله المستعان والله في قضية صحيحة والله يعني المفروض ما يسووا كذا والله. بعدين يحط لك هاشتاج ويقول لك مثلا المفترض أن لا تعملوا هكذا. طيب يا كسلان يعني بس روح راجع الموضوع شوية، شوف تبع شوية. هذا المنتقد الكسلان هذا يمشي مع الموجة، ما عنده استعداد أنه هو يفحص وينقد ويتتبع ويشوف الإشكال إلى آخره. في صنف آخر وهو المتربص. المتربص وهذا المتربص، هؤلاء المتربصون أصناف. هناك من هو متربص بنية حسنة، بنية حسنة يعني هو فعلا هو مع نفسه صادق هو متربص، ولكن هو يظن أنه بتربصه هذا ينصر الحق. وهناك متربص لا، متربص هو لا يريد أصلا الحق وهو يريد أنه مشروعك لا ينجح. وهذا مفهوم يعني حتى في سياق التراث والسلوك ومدرش مفهوم أنه وجود أصناف من هؤلاء الناس من هؤلاء البشر. فيجب أن نفرق بين ناصح وبين مع اللي مع الخيل يا شقرة وبين متربص. فلا أتعامل مع الأول كأتعاملي مع الأخير، ولا أتعامل مع الثاني كتعاملي مع الأول. هذه القاعدة الأولى والقاعدة الثانية اللي هما الحذر من الفخين، فخ الكبر ورد الحق، وفخ السذاجة والسطحية والتعامل مع المتربصين أو من يريدون إسقاط مشاريعك وبرامجك التي نفع الله بها أو مركزك أو برامجك أيا كان. مو لازم برامج تعليمية، ممكن أنت تكون عندك برنامج دعوي آخر، دعوة غير المسلمين، والله سبحانه وتعالى نفع بهذا أسلم على يديك الآلاف. عندك بعض الأخطاء في التعامل مع غير المسلمين، مع المسلمين الجدد، ما تعلمهم بشكل جيد، ما تمام. يجي واحد يريد إسقاطك، حتى احيانا حملات تنصيريه معينه او مسقطين يكون لهم دعم معين يعني دعم مثلا كنسي او شيء، فيحاول يسقطك اسقاط واضح. وبعدين يجي واحد يقول لك لماذا لا تتعاملون مع الناقدين الذين لا لا يا حبيبي، اذا هذا يريد اسقاط ما انا اعمله لله سبحانه وتعالى ونفع الله به، انا لست ساذجا ولست غبيا ولست احمق حتى اتعامل بهذه السطحيه وهذه الطيبه الزائده. لا يا عزيزي، أنا أدرك إذا أنت تريد الإسقاط، أنا أدرك وأتعامل معك بالمبدأ الذي يناسبك وبالطريقة التي تناسب مثل هذا الإشكال. القاعدة الثالثة هي النظر في النقد الموجه لك لبرنامجك لمشروعك لمركزك لسياقك، هل استوفى شروط النقد الصحيح أو لا. وشروط النقد الصحيح ما فيها فلسفة طويلة، هما شرطان أساسيان ويمكن مع التفكيك يعني تتفرع إلى شروط، لكن هما شرطان أساسيين. الشرط الأول العلم، والشرط الثاني العدل. العلم والعدل. العلم ينقسم إلى قسمين، علم بالواقع وعلم بالشرع. يعني إذا أنا أردت أن أنتقد شيئا ما يجب أن يكون عندي علم به وبتفاصيله وملابساته، حتى بين قوسين ما أضع نفسي في موقف بايخ أنه أجي أنتقد 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 بعدين تكتشف أنه أنت استعجلت وأنه القضية لم تكن كذلك أصلا، فتقول والله أنا أتأسف، ولا تروح تحذف التغريدة وتمسح مدري إيش. طب اهدى وحاول تكون عندك علم بالواقع أولا قبل أن تنتقد، وحاول تشوف ملابسات هذا الواقع وكذا إلى آخره. والقسم الثاني علم بالشرع. العلم بالشرع أنه أنا إذا انتقدت نقدا شرعيا لسياق ما، لبرنامج ما، لمركز ما، يجب أن يكون إذا كان نقدي مقدم باسم الشرع أو تحت مظلة الشرع، فليكن علمي مطابقا لما أستند إليه من دليل شرعي. وهذا يدخل فيه قضية القطعية والظنية، ويدخل فيه قضية مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف ومسائل الخلاف بأقسامها. فيجب أن أنا كمثلا منتقد يجب أن أتعامل مع النقد الموجه لي بأن أفككه. وهل استوفى الشروط؟ هل فيه علم بالشرع وعلم بالواقع المنتقد؟ لم يكون النقد الموجه ولو كان من 60 حساب في تويتر، لما ما يكون مطابق للواقع لا تجي تقول انه لماذا لا ترد على المنتقدين انت متكبر. لا، لست متكبرا، انتم لم تستوفوا شروط النقد، لم تستوفوا شروط النقد. انقد، قدم شيئا يستحق النظر اليه. انا ما يعني ان تكتب ملف 50 صفحة زي مثلا بعض النقودات السابقة، ملفات بي دي افات بي دي افات بي دي افات، بعدين يقول يقال لم تردوا على النقد. طيب قد إذا قدم شيء فليكن شيئا صحيحا، فليكن شيئا مطابقا للواقع ولإشكالاتي. أو الشرط الثاني أو القسم الثاني من النقد من العلم اللي هو العلم بالشرع، العلم بالشرع. فأحيانا يكون النقد مطابقا للواقع من جهة أنه في مسألة معينة منتقدة، نعم هي عندي، ولكنها ليس فيها إشكال شرع، تكون من مسائل الخلاف، مسائل الخلاف المعتبر، تكون حتى لو كانت من مسائل الخلاف المعتبر وأنت عندك الدليل أن قولك هو الأرجح من قولي وأن قولي مرجوح، لا تتعامل مع هذه المسألة كالتعامل مع مسألة المخالفة القطعيات الواضحة من الشريعة. وعاد هذه مشكلة أكبر إذا كنت تعتقد أن الخلاف في مثل هذه القضايا هو من الخلاف في القطعيات، فهذه مشكلة أكبر ويعني أكثر سوءا. الشرط الثاني من النقد اللي هو العدل، العدل، والعدل هذا فيه تفاصيل. العدل في ما التوازن بين حجم النقد وبين الأمر المنتقد، أي حجم النقد والأمر المنتقد. فلما أنت مثلا تقرر كتاب في سيرة أحد الأئمة في برنامج من برامجك، وأنت عندك كتب عقيدة تقرر فيها الاعتقاد الصحيح بإذن الله تعالى، ثم يأتيك نقد على أن هناك مضمونا في واحدة من الكتب التي ليست كتب عقدية فيه إشكال عقدي، ثم تضخم القضية حتى يقال عقيدة البرنامج كذا 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 كذا، هذا اسمه عدم عدل، هذا اسمه عدم عدل. ويعني يكون موقفك أنت كمنتقد أنك تقول الحمد لله أن يكون يعني الخصوم أو خلينا نقول المنتقي، أن يكون المنتقدون بهذه المثابة، بحيث أنك تعرف أنه الحمد لله. يعني لما يأتيك الانتقاد من يعني بشيء له قيمته وله حقيقته، فأنت تدرك أنك أخطأت، وهذه طبعا من جهة تدرك أنك أخطأت فتعرف خطأك، ومن جهة أنك تقر لمن نصحك أو قدم لك النقد، تقر له بالشكر وتعدل. أما لما يكون الناقد بهذه المثابة وبهذه الطريقة، أنت تحمد الله أنه هذه القضية بهذا السياق. وهذا يدخل أيضا في قضية أخرى في العدل، عدم المبالغة، عدم المبالغة. يا عزيزي الناس تخطئ، أنت تقبل أنه أنا مدام أني عامل أني أخطئ، فلا تبالغ، لا تهول، لا 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 يعني. بس غالبا هي هذه تأتي مع صغر السن غالبا، ولذلك أنا أنصح صغار السن أنه ما يتحمسوا كثير في قضية الحملات النقدية والمدري إيش، خاصة أنه ملاحظة الفترة الأخيرة أنه يجي بعض الشباب صغار السن ينتقد ويكتب العناوين السجعية هذه. تعرف الواحد أول ما يبدأ يطلب العلم يعني يبدأ يتصل بكتب التراث وكذا، فيتعرف كتب التراثية الشرعية أغلبها عناوينها مسجوعة، مثلا فتح الباري، شرح صحيح البخاري، كذا. فتعرف أحيانا فورة الحماس، فواحد زي كذا يعني في بعض الانتقادات، بس هي ممتعة جميلة، أنت تضحك أنت وأنت ترى صياغتها هذه، أنه كيف تكلف حتى يصوغها بهذه الطريقة. على أي حال، عدم المبالغة، تمام. القضية الأخرى الأسلوب الذي تقدمه يجب أن يكون متوافقا كما قلت مع الحجم، مع حجم الخطأ، بحيث يكون هناك عدل. الموازنة بين الحسنات والسيئات، اتق الله، اتق الله. مع أنه هذا الخطاب في هذا الفيديو ليس للناقدين، وإنما هو للمنتقدين، المنتقدين سواء كانوا أصحاب برامج أو عاملين أو طلاب كما قلت في البداية. لكن برضه أيضا لا يمنع أنه توجه بعض الأمور فتقول يعني اتق الله. وأنا حقيقة وقفت على رسالة أحزنتني كثيرا لطالبة من الطالبات في أحد البرامج، تأثرت ببعض النقد الظالم، ظالم، واضح أنه ظالم، أنه هو لم يستوفي شرط العدل ولم يستوفي شرط العلم. فكانت توجه سؤال لمعرف مجهول اصلا، وهذه مشكله، وهذه سؤال يعني او هذه رساله للمنتقدين طلاب البرامج العاملين الى اخره، انه يعني تثبتوا، تأنوا، لا تتاثروا باي شيء. فهذه ارسلت رساله لحساب مجهول، انه هي ليس عندها الا هذا البرنامج وان حياتها تغيرت. طيب حياتك تغيرت ولمست الخير والبركه، وتقول ولكني خشيت ان يكون فيه عقيده خاطئه او شيء بسبب هذه إلى آخره، وليس عندنا برنامج آخر، وليس في بلدي، ليس هناك مدري إيش وكذا 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 إلى آخره. فلها ولأمثالها تأنوا واتكئوا على المحكمات كما سيأتي. ولهؤلاء ولأولئك الناقد، لمن يخاف الله منهم، اتقوا الله، اتقوا الله، فقط نقطة. القاعدة الرابعة، عدم الانشغال بأي نقد لا يستكمل شروط النقد. يا حبايب، خاصة القائمين على البرامج والمشاريع، أنت عندك برنامج تربوي، أنت عندك برنامج دعوي، أنت عندك برنامج أيا كان نيتك فيه صالحة وبنيته على علم لا تنشغل بالناقدين، لا تنشغل إيش طيب ما أقبل، لا أقبل. إحنا قلنا خذ القاعدة، خذ الكلام بمجموعه، إذا جاءك الناقد الناصح فاقبل كلامه، إذا جاءك النقد بعلم معدل فاقبل كلامه، إذا واحد كتب عنك تغريدة أو كتب عنك مقالة أو كتب عنك شيء لا تنشغل بالرد. يعني أنت تستطيع أنك تروح ترد، تكتب الرد على من انتقد مثلا كذا 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 إلى آخره، فيأتي فيرد عليك ثم ترد. يا أخي المنتقدون أصناف، قلنا منهم النصحة ومنهم المتربصون، هو يفرح هذا إذا كان من صف المتربص. أفضل شيء ينتظره ويتمناه، أنا تعبت في حسابي في تويتر من كثر ما يعني يجي واحد يرد ويحط المنشن، يحط حسابي إنه فلان، خلاص أنا شايف ترى أنا رأيت نقدك ورأيت المنشن وكررته مرارا، بس أنا لن أرد، أنا لن أرد، لأنه أنت إذا كبرت في السن، إذا كبرت في السن هو واضح إنه هذا يعني بعض النقود تستطيع أن تستشف العمر، فإذا كبرت في السن ستدرك أنك كنت متحمسا، متحمسا لا غير. فأنتم يا أصحاب البرامج والمشاريع لا تنشغلوا، ما طب كتب عنك شيء فكان ماذا؟ أنت ترى أنا المتحدث مليء بالأخطاء وأنت مليء بالأخطاء، فكان ماذا أن قال عنك شخص إنك أخطأت في كذا وكذا، فكان ماذا؟ طبعا أنت تخطئ عادي، عادي أنا أخطئ وأنت تخطئ وفلان يخطئ، أهم شيء إذا كانت النصيحة أو القضية مقدمة بعلم وعدل واستوفت فالحمد لله، هذه هدية قدمت لك، أما إذا لم تكن كذلك فلا، ولا تنشغل ولا إلى آخره. لكن ما يمنع أنه إذا كان في قضية ملتبسة أنك أن تفكها، وليس بالضرورة أنت كقائم البرنامج، ممكن، وأنا أحث طلاب البرامج والمشاريع خاصة، يعني مو أي واحد، الذي لديه قلم، لديه عقل ويعني مجرب في الكتابة والتعامل مع الناس وما إلى ذلك، إذا أنت لمست الحق والخير في سياق ما ورأيت الظلم في والتعدي في شو اسمه أو التجني في نقده، فاكتب شيئا، اكتب شيئا، قدم شيئا أنه أنا كذا 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 وهذا السياق ليس كذلك، وإذا كان صوابا النقد صوابا فبين أنه صواب، الأمر سهل، يعني لا نتعامل بحساسية، الأمر سهل جدا. القاعدة الخامسة، عدم السعي والتفتيش وراء كل صيحة. يا أخي أنت الآن داخل في برنامج علمي، هذا برنامج يتطلب فيه متطلبات كثيرة وفيه 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 وفيه، ركز، لا تكن خفيفا، لا تكن خفيفا، كل ما جاءت صيحة رايح، لا لا أهدى، حتى في المدافعة، حتى في المدافعة، هذا الكلام ليس في أنا أتكلم ليس في التأثر بخطاب النقد، لا، حتى في الدفاع عن برامجك وعن مشاريعك وعن أشياء أيضا، يعني لا تكون خفيفا أنه كل ما جاء أحد يتكلم كلمة أنتم الذين تريدون تسقطون برامجنا ومشاريعنا، لا لا لا، هادي والأمور سهلة وخلك أريحي وركز في برامجك ومشاريعك. لما يجي شيء ظالم وشيء مؤثر، لا والله لا تكون سلبيا وتقول أنا محايد، لا، اكتب شيئا ينفع الله به، يدل الناس على أن ذلك الأمر كذب وظلم وزور، لكن لا تنشغل وراء كل صيحة، سواء الصيحة من ناحية النقد فإنه أوه والله قالوا كذا، أوه والله مشكلة، أو صيحة من ناحية الدفاع والحماس. القاعدة السادسة، الاتكاء على المحكمات، الاتكاء على المحكمات. أخي إذا كانت القضية إنه أنت في سياق أو في برنامج معتمد على الكتاب والسنة وعلى الفهم الصحيح وعلى السياق الإجماعي لعلماء المسلمين في التراث الإسلامي، خلنا نقول بمنهجية صحيحة، بحكمة وعدل وعقل، بتوسط واعتدال، بغيرة وحماس لدين الله سبحانه وتعالى، باستقلال وعدم التأثر بموجات تضاربية كثيرة، فأنت اتكئ على هذا الخير ولا تترك الخير الذي أنت فيه بسبب بعض الإشكالات التي كثير منها غير صحيح أصلا. اتكئ على المحكمات، لا تكن خفيفا للمرة الرابعة، لا تكن خفيفا، اتكئ على المحكمات، تأنى، انظر الخير، انظر جوانب الحسنات الكثيرة، وارفع مستوى النقد لديك بحيث أنك تستطيع الموازنة بين الأمور. هذا الآن كلام منهجي عام ويمكنك أن تنزله على كثير من الأشياء الموجودة في الواقع. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين لدينه المخلصين له، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد لكل من يعمل لدين الله سبحانه وتعالى وهو صادق مخلص يتحرى العلم والعدل فيما يقدم للناس. وختاما أقول إننا اليوم بحاجة إلى العمل في كل أوقاتنا أكثر بكثير من حاجتنا إلى القيل والقال، ألا فليتق الله الجالسون على دكات الاحتياط وعلى كراسي المقاهي السجالات المقالية، ولينزلوا إلى وسط الساحة وليعلموا الناس وليفقهوهم وليبصروهم وليبنوا فيهم ما يستحق أن يرفعوا رؤوسهم به بإذنه تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصل اللهم ربنا وسلم على عبدك ورسولك محمد.